أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد آل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. كنا نحوم حول قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. خلاصة البحث الماضي تدور حول كم نقطة. النقطة الأولى أن هذه القراءة، الأمر بالقراءة، هل هو تأكيد أو تأسيس؟ وهناك رأي بالتأكيد وهناك رأي بالتأسيس، وهذا الرأي الذي يقول هناك نوعان من القراءة، فرقوا بين القراءتين بالقراءة لنفسه أولا ثم القراءة على غيره أي للتبليغ. ناقشنا هذا الرأي وقلنا هذا يحتاج إلى حجة وإلى بينة، وهناك شواهد تدل على أن هذا التقدير غير، ربما غير صحيح، لأن المرحلة ليست هي مرحلة القراءة على الغير، هي مرحلة القراءة للنفس. ولكن فرقنا بين القراءتين باختلاف القيدين، يعني القيد الأول في اقرأ الأول غير القيد الثاني في اقرأ الثانية. في اقرأ الأولى القيد هو اقرأ باسم ربك، وهذا أمر بالقراءة مبتدئا ومستعينا ومقتدئا باسم الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني هو يفيد الاقتران باقتران القراءة بحالة معينة يكون فيها القارئ مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. هذا الارتباط من عدة وجوه، يعني اليوم نريد أن نبحث عن أوجه الارتباط في هذا الأمر الذي هو أمر إيجابي أو إلزامي، أمر يدل على الإلزام على الوجوب، يدل على الطلب الشديد والحث، أن هذا هو أمر مطلوب جدا أن يكون القارئ حين القراءة ملتفتا إلى مصدر ومنبع العلم الذي أفاض عليه العلم وهو الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. قلنا دور هذا الالتفات، دور هذا الانتباه في تربية الإنسان هو أنه يحول بين الإنسان وبين الطغيان، لأن طبيعة العلم، العلم نور، العلم قوة، العلم سلطان. هذا العلم بإمكانه أن يغري الإنسان ويطغى الإنسان إذا اعتمد على العلم منقطعا عن مصدر العلم، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصف الدنيا: من أبصر بها بصرته ومن نظر إليها أعمته. الدنيا إذا أصبحت وسيلة للعبرة تعطي بصيرة، إذا أصبحت هدفا وغاية تعمي الإنسان، يعني تهلك الإنسان. العلم كذلك، العلم نور، لكن النور قد يكون حجابا، كما في المناجاة الشعبانية نقرأ حجب النور. النور يفصل به الإنسان طريقه إلى الأشياء، فإذا نظر إلى النور كضياء يكشف به الظلمات ليصل إلى الحقائق، فهذا الضياء أصبح نورا بمعنى أنه وسيلة إلى الكمال. لكن هو هذا الضياء، هو هذا النور ربما يصبح حجابا فيما إذا جعل هدفا للإنسان، يعني أخذ الإنسان ينظر إلى النور بما هو نور، لا ينظر إليه بما هو كاشف عن الأشياء وموصل إلى الأشياء. ولهذا قال: من أبصر بها، في حق الدنيا من أبصر بها، يعني تكون وسيلة للاستبصار الدنيا، استعمل الإبصار، أما من نظر إليها، هناك لا يوجد استبصار، لا يوجد بصيرة. من نظر إلى الدنيا أعمته، أعطته العمى، لأن هناك لا يوجد استبصار، وإنما نظر. النظر إذا كان بمعنى أن تكون الدنيا هدفا وغاية، الدنيا منتهى بصر الأعمى، منتهى بصر الأعمى. الأعمى يتصور أنه يبصر لكنه لا يبصر، فتكون الدنيا آخر شيء. هنا أيضا العلم إذا كان منتهى بصر الإنسان، يعني ينظر إلى العلم بما هو ينقطع عن أصله أولا، وينقطع عن كونه وسيلة إلى الكمال. يعني هناك آفتان تصيبان المتعلم في المسار. الآفة الأولى هي الانقطاع عن مصدر العلم، ينبوع العلم، وهو الله سبحانه وتعالى. يعني ينظر إلى العلم بما هو بمعناه الاسم مصدري، ينظر إلى العلم منقطعا عن منبعه. هذا أحد أسباب الطغيان. وقلنا العلوم الإنسانية اليوم هي مبتلات بهذه الأزمة وبهذه المشكلة. كل العلوم، علوم الإنسانية، يعني نقصد العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية بالمعنى المصطلح، العلوم البشرية حينما تنقطع عن الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى آفات كثيرة، فيصبح الإنسان إلها يعبد من دون الله، ويصبح العلم أيضا إلها يعبد من دون الله. هذا الخطر الأول. ولهذا الآية حينما تقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم، اقرأ ملتفتا إلى هذه الحقيقة، أنك ما عندك من العلم هو من الله سبحانه وتعالى، فأنت مدين إليه ومرتبط به. مهما بلغت، مهما تكاملت، مهما حصلت عليه من علوم، فأنت ذلك المحتاج إلى هذا المصدر. إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ هذه الآفة الأولى للعلم، أنها أن نقطع العلم عن مصدره وينبوعه، وهو الله سبحانه وتعالى. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، سمى الهدى علما والعلم هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني الإنسان يخسر كل شيء، يخسر كل شيء، يفقد كل عناصر القوة رغم أنه مسلح بالعلم. الآفة الثانية هي آفة تبديل العلم إلى هدف، بدل أن يكون وسيلة إلى الرقي، إلى الكمال، إلى الله سبحانه وتعالى، يصبح العلم هدفا يعبد من دون الله. العلم للعلم، هذا هو الخطر الثاني الذي ابتليت به الإنسانية اليوم، وأصبح العلم عند كثير من الناس هدفا نهائيا. والعلم كمال، لكن هذا الكمال هو كمال، عليكم السلام، كمال إلى سائر الكمالات، كمال يفتح الطريق إلى سائر الكمالات. فقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فيه هذه الدلالة، الاستمرار، استمرار القراءة، لأن القراءة الثانية هذه دلالة ثانية، يعني غير التأكيد، غير تأكيد القراءة. يقول اقرأ، اقرأ، كما نقرأ في قوله تعالى في سورة المزمل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. لاحظوا مرتين جاء التأكيد في آية واحدة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة. تكرار القراءة غير تأكيد القراءة، ربما يستفاد منه استمرار القراءة. ينبغي أن تقرأ وتقرأ 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 وتقرأ، يعني تبقى مستمرا، ربما هذا هو منبع ومصدر لقوله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة، القراءة ليست بمرة واحدة تنتهي، لأن الإنسان يقرأ إلى آخر لحظة من حياته. وعلمك ربك ما لم تكن تعلم، العلم لا ينتهي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فالله سبحانه وتعالى حينما يعلم الإنسان شيء، تبقى هناك المجاهيل كثيرة، المجاهيل، المجهول لا ينتهي. إذا كان المجهول لا ينتهي، إذن المعلوم أيضا لا ينتهي. فيحتاج الإنسان القراءة. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. كلمات الله تشير إلى علم الله، هذه الكلمات لا تنتهي، لأن علم الله لا ينتهي. فكيف تتحدث قراءة الإنسان المتعلم الجاهل؟ فإذا لا حد لهذه القراءة. ولهذا لا يوجد هناك عندنا مفهوم التقاعد، مفهوم الانتهاء من العلم. يعني ليست في الإسلام هناك مقولة الانتهاء من العلم والاكتفاء. وهذا هذه القناعة من القناعات التي لا تحمد. هنا الحرص المذموم يصبح محمودا. المؤمن عنده حرص في طلب العلم، حريص في طلب العلم. هذا الحرص حرص ممدوح، لأنه حرص في طلب الكمال. ومن هنا يقول: اقرأ اقرأ، يعني ابق مستمرا على القراءة، تقرأ ولا تنتهي القراءة. ومن هنا لما نقرأ قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، كان أحد الأساتذة الكبار رحمه الله قدس الله سره يقول: تقرأ القرآن مرة واحدة ثم تقرأ ثانية، في القراءة الثانية تكون لديك حصيلة ومخزون من القراءة الأولى. يعني حينما قرأت القراءة الأولى كنت مبتدئا في قراءة القرآن، الآن حصلت على مجموعة من علوم القرآن من خلال القراءة. الآن تقرأ مرة ثانية مع هذا الرصيد، مع هذا الرصيد العلمي، يعني تقرأ وأنت في صف أعلى، فتستفيد من القرآن شيء جديد. حينما تقرأ القراءة الثانية تخرج بحصيلة قراءتين، لديك مخزون قراءتين، تأخذ تقرأ القراءة الثالثة، فيكون عندك رأس مال أكبر، وبهذا رأس المال أنت تقرأ قراءة ثالثة، فتزداد علما أيضا، وهكذا حتى النهاية ولا نهاية. يعني لا توجد نهاية، حتى ينتهي الإنسان، حتى يموت فهو بإمكانه أن يستزيد من القرآن. لهذا يقول: اقرأ 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 إلى آخر نفس. فتكرار القراءة هنا يفيد تكرار المحاولة، محاولة التعلم من خلال القراءة، خصوصا إذا كان المقصود هو اقرأ. هنا اقرأ القرآن، يعني اقرأ ما يوحى إليك. فهذا يمكن أن يدل ويستدل به على ضرورة استمرار القراءة والتلاوة إلى آخر لحظة من لحظات حياة الإنسان. فهذه تكون دلالة أخرى لقوله تعالى: اقرأ الثانية. فلا يكون صرف التأكيد، القراءة هنا قراءة، يعني استمرار القراءة. اقرأ وربك الأكرم. طبعا في هذه الآية نلاحظ هناك علاقة وارتباط بين القراءة والعلم والقلم، هذا أيضا سوف نبحث عنه. لكن قبل هذا نأتي إلى المناسبة بين اقرأ وبين ربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قلنا العلم، إعطاء العلم هذا كرم آخر، يعني إعطاء الوجود للإنسان هذا كرم، لأن إعطاء النعمة من غير استحقاق هو الكرم. فالله أعطانا نعمة الوجود، خلق الإنسان من علق، هذه نعمة، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى. الأكرمية، التفضيل، هنا أفعل التفضيل، جاء بكرم آخر وهو إعطاء العلم لهذا الجاهل الذي تكرم عليه بالوجود، الآن يتكرم عليه بنعمة أخرى. هناك موجودات كثيرة ربما لا تعطى ولم تعطى العلم أصلا، بينما الإنسان أعطي نعمة العلم، فحينئذ يكون هناك كرم آخر. وباعتبار أن هذا العلم هو أساس كل شيء، كما قلنا العلم هو أساس الوجود، لأن الله بعلمه وبحكمته أوجد الكون وقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل قضاء وقدر هو بعلم إلهي، لولا العلم لا يوجد هناك قضاء ولا قدر. العلم هو أساس الوجود، هو أساس الحياة، العلم هو روح هذه الكائنات التي تسير على قوانين رتبها الله سبحانه وتعالى وقدرها بعلمه وحكمته. فإذا أعلى نعمة حتى الوجود يتقوم بهذه النعمة، نعمة العلم. طبعا نحن في الكلام نقول أن صفات الله عين ذاته، العلم والقدرة والحياة هي كلها شيء واحد. فهنا التأكيد على هذه الصفة، صفة العلم، معناه أن هذه الأكرمية التي ذكرت في هذه الآية لها خصوصية، خصوصية أن أعلى نعمة وأكبر نعمة في الوجود هي نعمة العلم، لا توجد هناك نعمة أعلى منها، ولهذا أصبح هو الأكرم، أكرم الأكرمين. اقرأ وربك الأكرم، تعلمون أفعل تفضيل مع ألف ولام التحلية تفيد صفة التفضيل التي لا صفة فوقها، نقول زيد أفضل من عمرو، أو نقول زيد هو الأفضل، هو الأفضل يعني على الإطلاق. هنا ما قاس الله وكرم الله مع غيره، وإنما قال وربك الأكرم على الإطلاق. لماذا؟ باعتبار أنه الذي علم بالقلم. هذه الصفة أيضا مهمة للمتعلم، لأن هذا المتعلم ينبغي أن يعلم فيما بعد، لأن العلم له مسؤوليات. من جملة المسؤوليات التي تترتب على التعلم هو أن يصبح موظفا ومأمورا بأن يعلم. يعني من نعمة التعلم أولا العلم يزيد بالإنفاق، فلا يتكاثر هذا العلم إلا بالإنفاق، فينبغي أن يعلم. وثانيا حينما تعلم هذا الجاهل ينبغي أن يكون قادرا على تعليم الآخرين، والآخرون يستحقون التعلم فيجب عليه أن يعلم. فإذا وجب عليه أن يعلم وجب عليه أن يعطي، أن يبذل. فإذا كان بخيلا، وكم من عالم بخيل مع الأسف، عالم بخيل يبخل بعلمه على غيره ويظن أنه قد حصله بقوته وبعضلاته وبفكره وتدبيره، وكل شيء من الله سبحانه وتعالى. الله كيف أعطاك العلم وتكرم عليك بالعلم، فكيف تبخل بهذا العلم على غيرك؟ اقرأ وربك الأكرم، فهنا تربية للمتعلم لينظر إلى الأكرم ويأخذ هذه الصفة، صفة الكرم والأكرمية التي اتصف الله بها. والله هو غاية الوجود، يعني نحن نريد أن نصل إلى الله، نصل إلى ماذا؟ إلى الأكرم. فكيف نصل إلى الأكرم بالبخل؟ هل يمكن بالبخل أن نصل إلى الكرم وبالبخل نصل إلى الأكرم؟ هذا لا يمكن، هذا طريق مسدود. أنت بالتكرم بالبذل والعطاء والكرم تستطيع أن تصل إلى الكريم، تصبح كريما وتتصل بالأكرم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كم تحب هذا العلم أنت؟ ينبغي أن تنفق منه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذي يقف أمام الشح، أمام البخل، ويستبدل الشح والبخل بالعطاء، هذا هو الذي سوف يفوز ويفلح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبالعطاء وبالبذل يقترب الإنسان من الجواد الكريم صاحب العطاء. فالتأكيد على هذه النقطة أن الإنسان المتعلم من اليوم الأول من اللحظة الأولى يتواصل ويلقن نفسه ويلتفت إلى أنه مرتبط ويقرأ باسم الأكرم، أكرم الأكرمين. يعني الأكرمية تكون حالة مسيطرة على روح الإنسان المتعلم حينما يقرأ ليتكرم. لعل هذه النكتة هي التي دعت بعض المفسرين ليقول اقرأ على الناس، يعني بلغ الناس، لأن طبيعة هذه الصفة، طبيعة أن يتعلم الإنسان ليصل إلى الأكرم، أن يكون مستعداً وقادراً على البذل والعطاء إلى الآخرين. فهنا توجيه وجيه لهؤلاء الذين قالوا القراءة الثانية اقرأ على الناس. اقرأ على الناس من أين يستفاد؟ لا يستفاد من خارج النص، وإنما ما يلزمه هذا النص، طبيعة هذا النص اقرأ وربك الأكرم الذي علم. فأنت أيضا حينما تقرأ ثانية تقرأ لتعلم أيضا، يعني تقرأ لتتعلم وتقرأ لتعلم. فهناك مسؤوليتان، مسؤولية تهذيب النفس وتربية النفس، ومن جملة الأمور التي ترتبط بتهذيب النفس هو العطاء للآخرين، هو البذل للآخرين. لماذا؟ لأن هذا البذل والعطاء يؤدي إلى تكامل الإنسان، العلم يزيد على الإنفاق، فحينئذ يتكامل الإنسان بالعطاء. معنى تكامله بالعطاء أن يبذل للآخرين فيقرأ على الناس حينئذ. فتكون هذه النقطة هي التي دعت إلى أن يقول بعض المفسرين اقرأ الثانية هي اقرأ على الناس، أي للتبليغ. يعني من لوازم العلم، من لوازم الكرم، من لوازم العلم هو أن يكون كريما ويتكرم به على الناس، فحينئذ من لوازمه أن يبلغ. فطالب العلم الذي يأتي إلى طلب العلم هو يأتي ليتكامل، ولكن هذا التكامل يدعوه إلى أن يبذل علمه للآخرين. وهذه نقطة جديرة بالالتفات، لأنه يعني وجه استنباط هذا الرأي، دليل هذا الرأي أنه يقرأ على الناس ثانية يقرأ لنفسه، لكن من لوازم القراءة لنفسه أن يستعد وأن يكون قادرا وأن يكون مؤمنا بضرورة الإلقاء على الناس وتعليم الناس. ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا إلا بعد أن أخذ على العلماء أن يعلموا. يعني الله أخذ عهدا من العلماء أو جعل مسؤولية في عاتق العالم، لأن عنده نعمة العلم عليه أن يعطي. حينئذ قال يجب التعلم، طلب العلم فريضة. من أين يطلب العلم إذا كان العلم فريضة؟ طلبه فريضة، من أين يطلب؟ لابد أن يطلب من عالم، لابد أن يكون العالم موجودا. فإذا في النظام التعليمي المعلم هو الركن والأساس في التعليم. لو لم يكن المعلم موجود لا معنى لإيجاب طلب العلم على الجاهل. فيكون إذن ركن النظام التعليمي أن يكون هناك معلم كفؤ، وأن يكون هناك علم كافي ومناسب للمتعلم، ثم يكون هناك أمر وتشجيع وتشويق للمتعلم ليتعلم. وبذلك نجد أن هذه السورة تحاول أن تعطينا نظاما تعليميا متكاملا، حينما تعطي الموقع الأول للمعلم، الموقع الأول للمعلم. ولهذا قال، جاء في الحديث أب علمك، يعني التعليم يعطي أبوة للمتعلم، يصبح المعلم أبا للمتعلم. وهذه الأبوة هي أعلى وأهم من الأبوة العادية، يعني الأبوة النسبية، لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال في حديث من علمني حرفا صيرني عبدا. فالتعليم ينتهي بالإنسان إلى العبودية، إلى نوع من التواضع والتذلل إلى المتعلم، لأن ما حصل عليه المتعلم هو عظيم، عظيم المرتبة، عظيم المنزلة، فلا يقاس به شيء. ومن هنا أصبح العلم الذي يكتسبه المتعلم هو أغلى شيء في حياته وفي وجوده. ومن هنا كان التواضع للمتعلم أمرا طبيعيا ومطلوبا وضروريا. ولهذا نقرأ: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كما سوف يأتي أن هذا العلم ينتهي بالإنسان إلى التواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولكن لم بعض الناس أو كثير من الناس يطغى على الله، يخرج عن حده، لا يلتزم بلوازم العلم، لا يلتزم بهذا التواضع. لماذا؟ هنا وجود آفة هناك. قلنا هذه الآفة هي انقطاع في هذا السلك الكهربائي الذي تكلمنا عن خصوصياته، هذا سلك العلم. هذا سلك العلم ينبغي أن يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى. بمجرد أن ينقطع عن الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى أضرار فادحة، يؤدي إلى تخبط، يؤدي إلى ضلال. علم لا ينفعك ضلال، كما في الحديث، علم لا ينفعك ضلال. علم منقطع عن الله ضلال. قل إن هدى الله هو الهدى. إذا كان الهدى منسوبا إلى الله فهو الهدى، فإن انقطع أصبح هوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، بعد الهدى ما يأتيك من هؤلاء هو أهواء، هو أهواء منقطع عن الله سبحانه وتعالى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإما العلم المتصل بالله أو الهوى، أحدهما. فالعلم إذا انقطع عن الله أصبح هوى، بدل أن يصبح نورا وبصيرة يصبح عاملا من عوامل الإضلال، ويصبح ضلالا، لأن هذا العلم يتبدل إلى إله يعبد من دون الله. وإله يعبد من دون الله كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. في الوقت الذي هو يحمل العلم هو ضال. كيف يكون الإنسان يحمل العلم وهو ضال؟ توجيهه وتفسيره قلنا: هذا العلم المنقطع عن الله يصبح هدفا، وهذا الهدف منتهى بصر الأعمى. هذا الهدف هو الذي يعمي الإنسان، لأن الإنسان لا يستبصر به وإنما يتخذه إلها يعبده، فحينئذ يضل هذا الإنسان رغم أنه يملك العلم، لكنه يملك علما لا يبصر به، يملك علما لا يبصر به. هذا العلم الذي لا يبصر به هو ضلال. علم لا ينفعك ضلال. ومن هنا كانت مخاطر العلم كبيرة جدا. مخاطر العلم يعني الآفات التي يبتلى بها المعلم والمتعلم حين الانقطاع عن الله سبحانه وتعالى تصبح جسيمة وكبيرة جدا، بحيث كل ضلال وكل خراب في الإنسان يعود إلى هذه النقطة، نقطة الانقطاع عن الله سبحانه وتعالى، في بداية الطريق أو في وسط الطريق. في كل هذه اللحظات حينما ينقطع الإنسان عن الله سبحانه وتعالى كما قال: أو تهوي به الريح في مهوى سحيق، يعني يسقط هذا الإنسان، يتردى بمجرد أن ينقطع عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا حينما تؤكد يتقول: اقرأ وربك الأكرم، اقرأ ملتفتا إلى هذا المعلم الذي يغدق عليك العلم، وأنه هو الأكرم، وأنت ينبغي أيضا أن تسير في هذا الطريق، يعني أن تستفيد من العلم البصيرة والنور، وأن تكون مستعدا للبذل والعطاء. يعني مسؤوليات المتعلم هنا أيضا نبه عليها في هذه الآية الكريمة. طبعا سوف تبقى لدينا هناك أسئلة أيضا طرحناها في بداية الحديث، ولكن تم الوقت، وهو ما هي العلاقة بين القراءة وبين التعلم وبين القلم، وما معنى القلم، ما المراد من هذا القلم، أي هذا، أي القلم هذا، اللوح والقلم، القلم الذي تكتب به الأمور، تدون به الأمور، وسيلة الثبت، أو هذا القلم قلم التكليف، أو أي شيء آخر يمكن أن يطرح ويحتمل في هذه الآية، نتناقش فيه إن شاء الله في البحث الآتي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.